أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام، وأصول كانت منهاجا، ما أكبر ذاك الإنعام. فاقرأها دوما معتبرا، متبعا هدي الأقوام، وتفكر فيها وتدبر، تستيقظ من بعد منام، وتعلم منها كي تزكو، ويضاف لعمرك أعوام. فالسيرة كانت نبراسا، قد بدد وهما وظلام، هو صراط يهدي الحيران، ويحقق كل الأحلام. صلى الله عليه وسلم، خير نبي خير ختام، خير نبي خير ختام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده، نستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة من حلقات نظرات بنائية في السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا محرومين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ونحن في هذا الموسم نتناول غزوة أحد، غزوة الأحزاب عذرا، مش عارف جاء معايا أحد ليه، إن شاء الله ييسر الله عز وجل تناولها. قلنا هنقسم الكلام لثلاث فصول. الفصل الأول هو ما قبل الأحزاب، الفصل الثاني الأحزاب نفسها، وما بعد الأحزاب. في الأحداث اللي هي ما قبل الأحزاب، يعني الحمد لله أوشكت على الانتهاء مجموعة من الأحداث المهمة: سرية أبي سلمة لبني أسد، سرية عبد الله بن أنيس، سرية الرجيع، فاجعة بئر معونة، غزوة بني النضير، غزوة بدر الآخرة، زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم سلمة. كل ده كان موجود في الفترة دي، في السنة الرابعة من الهجرة. في السنة الخامسة للهجرة حصلت مجموعة من الأحداث، هنبدأها بغزوة دومة الجندل. غزوة دومة الجندل، إيه بقى دومة الجندل وإيه غزوة دومة الجندل؟ هي يعني يقال انها بضم الدال او بفتح الدال، دومت او دومت الجندل. هو في الطبقات لابن سعد في معجم البلدان بيقول: بضم الدال موضع على طرف الشام، بينها وبين دمشق 5 ليال، وبينها وبين المدينة 15 أو 16 ليلة. يبقى ممكن نقول كده في المتوسط، يعني هو الجيش كان بيمشي حوالي 50 كيلو متر في اليوم تقريبا، يعني في المتوسط. يعني هم قطعوا المسافة ما بين المدينة ومكة حوالي 500 كيلو قطعها في 10 أيام، فاحنا كده 15 يوم أو 16 يوم، فاحنا بنتكلم في حوالي 750 كيلو متر أو 800 كيلو متر من المدينة، وهي بينها وبين الشام يعني حوالي 250 كيلومتر كده، على يعني بالتقريب كده بالتقريب. طيب هذه المنطقة اللي هي دومة الجندل، هذه المنطقة كانت فيها غزو، كانت في ربيع الأول من السنة الخامسة للهجرة. يبقى في ربيع الأول في السنة الخامسة من الهجرة. طيب إيه سببها؟ سببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بدومة الجندل جمعا كثيرا من القبائل، وأنهم يظلمون من مر بهم، وينهبون ما معهم، وأنهم يريدون أن يدنوا من المدينة لمهاجمتها. يعني هم اصلا ناس قطاع طرق، هم مفسدين في الارض ده ابتداء، وكمان بقى هم ان هم ايه يعني يقربوا من المدينة عشان يهاجموا المدينة. فنادى بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس واستخلف على المدينة سباع ابن عرفطة الغفاري، سباع ابن عرفطة الغفاري، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 1000 من المسلمين، فكانوا يسيرون الليل عدد كبير برضه ويكمنون النهار، يعني في الليل بيمشوا بالنهار بإيه بيختبئوا. دي كانت تحصل كتير عشان ما حدش ياخد باله يعني ان هو من مسير الجيوش. ومعه صلى الله عليه وسلم دليل له من بني عذرة، دليل له من بني عذرة يقال له مذكور، فلما دنوا من دومة الجندل هجموا على ماشاتهم ورعاتهم فأصابوا ما أصابوا منهم وهرب من هرب في كل وجه. فلما علم أهل دومة الجندل تفرقوا، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بساحتهم فلم يجد بها أحدا، فأقام بها أياما وبث السرايا وفرقها، فرجعت ولم تصب منهم أحدا، فرق السرايا يعني، وأخذ منهم رجل فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنبي صلى الله عليه وسلم وصل هذا المكان، هجموا على ماشاتهم ورعاتهم، أصابوا منها ما أصابوا، المهم الباقيين هربوا لغاية ما النبي صلى الله عليه وسلم نزل بساحتهم، يعني كأنه ميدانهم الكبير أو مكانهم كده يعني المهم، يعتبر كأنه وسط المكان اللي هم ساكنين فيه. المهم النبي صلى الله عليه وسلم أخذ رجل من هؤلاء، الباقيين هربوا، فأخذ رجل من هؤلاء فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، فقال هربوا حين سمعوا أنك أخذت نعمهم، فعرض عليه الإسلام فأسلم. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولم يلق كيدا. تفاصيل الغزو دي موجودة في الطبقات الكبرى من سعد دليل النبوة والبيهقي وسيرة ابن هشام وشرح المواهب وغيرها، تمام. فسبحان الله هذه الغزوة كان ذكر في كتاب السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة للدكتور محمد أبو شهبة، ذكر إنها امتازت بأمرين، إنها أول غزوة بعيدة عن المدينة من جهة الشام، إذ بينها وبين دمشق مسيرة 5 ليال، وقد كانت بمثابة إعلان عن دعوة الإسلام بين سكان البوادي الشمالية وأطراف الشام الجنوبية، وأحسوا بقوة الإسلام كما كان إرهابا لقيصر وجنده. اثنين، أن سير الجيش الإسلامي هذه المسافات الطويلة قد كان فيه تدريب له على السير إلى الجهات النائية وفي أرض لم يعهدوها من قبل، لذلك تعتبر هذه الغزوة فاتحة سير الجيوش الإسلامية للفتوحات العظيمة في بلاد آسيا وإفريقيا فيما بعد. طبعا يعني هي غزوة كده سريعة ما فيش أخبار عنها كتير أو أخبار فيها كتير، لكن بنشوف النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يعني هو عنده إحاطة. من أكثر الحاجات اللي استوقفتني أنا شخصيا في استعراض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني خصوصا مسألة المغازي دي، إن النبي صلى الله عليه وسلم متابع بشكل عميق جدا ودقيق جدا، يعني سبحان الله حد يقظ قوي، مش واحد كده غافل ومش متابع اللي بيحصل حواليه ولا عارف الدنيا فيها إيه ولا هو أين موقعه من العالم كله حتى، لا ده متابع جدا كل حاجة حواليه وعنده دراسة كبيرة لجغرافيا الجزيرة وديموغرافيا الجزيرة كمان وللقوى الكبرى فيها وللحراك اللي بيحصل. فبأبي أمي صلى الله عليه وسلم، يعني شوفوا دول على بعد قرابة 750 أو 800 كيلو وبين 700 و 800 كيلو من النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بيهم ده في حد ذاته هو، وفي أوقات كتير من الأخطار مجرد أنك تتحرك لها في البداية ممكن تقطع وساوس كتيرة، يعني تقطع وساوس كتيرة يعني وهتوفر على نفسك مجهود كبير. في كتير من الأخطار الإنسان بيبقى عارف إنها جاية، وربما يكون نبئ بها وربما يكون أخبر عنها وربما يكون قيل له وحذر، بس هو برضو يعني بيعمل نفسه مش واخد باله، بيعمل نفسه مش منتبه، للأسف الشديد بيهمل لغاية ما يلاقي الخطر أحدق به فوق رأسه. النبي صلى الله عليه وسلم علم إن هم يتجهزون يعني لغزو المدينة، وهم كده أناس مفسدين يعني يقطعون الطرق ويفعلون ويفعلون، فدول كمان لو غزوا المدينة بقى مش هتبقى حاجة عادية، دول جايين ينهبوا ويسلبوا ويعملوا ويودوا. يعني ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يجلس ينتظرهم في مكانه يعني لغاية ما يجوا يعيثوا في بلده فسادا، يعني ما جئهم في حد ذاته هيبقى فيه خسائر ايا كان، هيبقى فيه خسائر. فالشاهد يعني اللي اقصده هو النبي صلى الله عليه وسلم تحرك للخطر، وده طبعا بيوصلنا رساله ان في اوقات ان انت انك تخرج للخطر ده وتواجهه. كتير مننا في اخطار او حاجات بسمع عنها بيفضل يعني يرهب ان يواجهها، يرهب ان يواجهها ويسيبها، عماله المشاكل عماله تستفحل 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 لغايه ما توصل لغايه عنده. لا، انت لو انت مشكله عارف ان كده كده جايه لك، انت خلاص واجه المشكله دي ورايح دماغك من القصه دي، لان لما هتجيلك في مكانك اكيد، او لما انت كل ما تاخر الكلام ده سبحان الله. حتى كنا بنقوله مثلا لبعض الامهات والاباء لما يقول لنا بولادهم مثلا في حتى في فيما يخص طب الابدان، كنا بنقول كده سبحان الله الولد في الاول خالص هم شويه برد بساط وسخونه بسيطه، لما يروح للطبيب او يتفحص بيفرق جدا عن ان مثلا الام تستنى بقى لما الولد اللي السخونه مش عارف تقلب بكحه وبعد كده يبدا لا مش عارف بنزله معويه طب ليه يا بنت الناس من الاول الامور هتكون سهله الاحتواء وابسط بكتير. حتى في كتير من مشاكلنا الشخصيه احنا كده بتبقى بوادر المشكله ظهرت وعندنا ازمه ما نحاولش بقى نطلب حلها الا لما خلاص تستفحل بقى وتبقى يعني خلاص يعني استعصت على الحل. الله المستعان. برضو زي ما قال الدكتور محمد ابو شهب ان فيها امور لطيفه، يعني في امور لطيفه جدا، منها ان فعلا هذا الاتجاه النبي صلى الله عليه وسلم اول مره يتحرك المسافه البعيده دي في الاتجاه ده. الاتجاه ده هو اتجاه مين؟ فوق ده، فوق الشمال ده اتجاه دوله الرومان. ده يعني دوله الروم دي اكبر دوله في العالم في الوقت ده، اكبر واقوى دوله في العالم. في اتجاه الدوله دي نفسها هم لا يكادون يعني يحسبون العرب حسابا اصلا. فهذه الدوله العظيمه الكبيره ان مناوشتها على حدودها كلام ده في غايه الاهميه، وده برضه هيكون ليه يعني مردود كبير بعد كده في حاجات هنشوفها يعني في مؤتة، وهيكون ليه بعد كده في تبوك. هيفرق كتير في حاجات جايه بعد كده. برضه هو في حد ذاته النبي صلى الله عليه وسلم من الحاجات الجميله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يولي سيدنا زيد مؤتة هنجده طلعه في سرايا كتير جدا 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 جدا. ليه؟ عشان بيدرب لهذا اللقاء العظيم انه هيلقى الروم. فبرضه سبحان الله دي من الحاجات المهمه ان الانسان ما يفاجئش بالنزل حاجه. في احيانا بعض التحركات اللي الانسان ممكن ما يحققش منها مكسب مادي، بس كونه بيمرن من معه ويدربهم وينمي قدراتهم ده في حد ذاته مكسب ضخم جدا جدا بالنسبه للانسان. فده واحد من المقاصد احيانا اللي تحرك الانسان وتستحق الحركه فعلا لاجله. طيب دي كده غزوة دومة الجندل اللي يعني غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. نشوف بعد كده في الأحداث الأخرى التي كانت في تلك السنة الخامسة من الهجرة، منها قدوم وفد مزينة. في رجب من السنة الخامسة للهجرة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 رجل من مزينة، فيهم النعمان ابن مقرن وقرة ابن إلياس وبلال ابن الحارث، أسماء ضخمة أكون بعد كده في الأمة يعني. فبايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وجعل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة في دارهم، وقال أنتم مهاجرون حيث كنتم فارجعوا إلى أموالكم. فرجعوا إلى بلادهم. يعني هم الهجرة، احنا قلنا الهجرة والنصر، هم ما كانش يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتبرش ان هم انهم بحاجه لانهم يهاجروا المدينة. قال انتم مهاجرون حيث كنتم فارجعوا الى اموالكم. وده من حكمه النبي صلى الله عليه وسلم برضو بابيه وامي صلى الله عليه وسلم. اخرج الامام احمد في مسنده بسند صحيح لغيره عن النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 400 من مزينه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره، فقال بعض القوم: يا رسول الله ما لنا طعام نتزوده، يعني ما عندناش طعام نتزوده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: زودهم. فقال عمر رضي الله عنه: ما عندي إلا فاضلة من تمر، وما أراها تغني عنهم شيء، يعني أنا ما عنديش إلا بقية تمر كده فاضلين مش غني عنهم شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق فزودهم. فانطلق بنا إلى علية له. علية هي بكسر العين وضمها، علية أو علية غرفة، فإذا فيها تمر مثل البكر البكر الفتي من الإبل، البكر الأورق اللي هو الأسمر الفتي الإبل من الأبل. فقال خذوا، فأخذ القوم حاجتهم. قال وكنت أنا في آخر القوم. قال فالتفت وما أفقد موضع تمرة وقد احتمل منه 400 رجل. يعني سبحان الله، يعني هذه من الكرامات والبركات، إن هو سبحان الله هو قال النبي فاضلة من تمر، فسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم أرسله فكان ما كان يعني من هذه البركة. مهم. وأخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند حسن عن قرة ابن إياس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه، وأقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا ابن الحارث أرضا فيها جبل ومعدن. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند حسن لغيره عن كثير ابن عبد الله ابن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسيها وغوريها وحيث يصلح للزرع من قدس، ولم يعطه حق مسلم، وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث المزني. طيب يعني إيه بقى أقطع بلال بن الحارث معادن القبلية جلسيها وغورية؟ أقطع يعني أعطى. المعادن هي المواضع التي تستخرج منها جواهر الأرض كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك. القبلية هو موضع بين منطقة نخلة والمدينة، مكان ماشي. الجلس لما قال جلسيها هو كل مرتفع من الأرض، والغور وغوريها من خفض من الأرض، وحيث يصلح للزرع من قدس. قدس بضم القاف وسكون الدال جبل معروف، جبل هناك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه المنطقة اللي فيها المنطقة اللي اسمها القبلية. هذه المنطقة فيها أرض، الأرض دي تستخرج منها المعادن ماشي. والأرض أقطعها له بإيه؟ بالمواطن المرتفعة اللي فيها والمواطن المنخفضة اللي فيها اللي هي جلسيها وغوريها، والمكان اللي يصلح للزرع من جبل قدس. والنبي صلى الله عليه وسلم ولم يعطيه حق مسلم. مهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه كتابا، قال ما أعطى محمد صلى الله عليه وسلم إلى إيه؟ إلى بلال بن حارث المزني. وكان في هذا الخطاب أيضا أعطاه معادن القبلية جلسيها وغوريها وحيث يصلح للزرع من قدس، ولم يعطه حق مسلم، ولم يعطه حق مسلم. طيب وهذه القبيلة العظيمة التي يعني جاءت في 400 رجل، سبحان الله في الظروف دي كلها 400 رجل جاءوا سبحان الله أسلموا، جاء في فضل مزينة ما رواه الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لغفار وأسلم ومزينة ومن كان من جهينة، أو قال جهينة ومن كان من مزينة، خير عند الله يوم القيامة من أسد وطيء وغضفان. سبحان الله، يعني هذه منقبة لتلك القبائل، غفار وأسلم ومزينة وجهينة، تمام، أو من كان من مزينة ومن كان من جهينة، فهؤلاء خير عند الله يوم القيامة من أسد وطيء وغطفان. نفهم سبحان الله، يعني اللي كان في قبائل كده زي أسلم فعلا ومزينة وغفار، كانت قبائل مباركة وكانت قبائل يعني كلها خير، خير لأنفسهم ولغيرهم، وكان فيهم خير كبير للمسلمين. وكانت في قبائل سبحان الله يعني كانت مؤذية على طول الخط، زي قبيلة غطفان وغيرها من القبائل. غطفان دي اللي هتيجي بعد كده هنشوف هيبقى تخيلوا الجيش اللي هيحاصر المدينة في الأحزاب هو 10,000، 6,000 منه من غطفان، 6,000 منه هيكون من غطفان. طبعا هم مرتزقة يعني ساعتها خارجين انهم هياخدوا للمستعان. برضو من الأحداث اللي حصلت في الفترة دي كان زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله عنها ونزول الحجاب. السيدة زينب بنت جحش هي السيدة الجليلة زينب بنت جحش بن الرئاب الأسدية، أخت الشهيد المجدع في الله يوم أحد عبد الله بن جحش رضي الله عنه، أمها السيدة أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هي بنت عمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمها أميمة بنت عبد المطلب وكده هي تبقى بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت زينب رضي الله عنها قديمة الإسلام وممن هاجر إلى المدينة، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن طلقها زوجها زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الحدث ده هيجي إن شاء الله إحنا بنتناول غزوة الأحزاب بإذن الله. وكان المراد من هذا الزواج إبطال حرمة زوجة الابن المتبنى والقضاء على عنجهية الجاهلية بالاغترار بالأحساب والأنساب. الاغترار بالأحساب والأنساب طبعا الفترة دي يعني هذا الزواج كان فيه طبعا حاجات كثيرة يعني أحفت به، منها مسألة إبطال التبني، إنها كانت زوجا لزيد بن حارثة اللي هو كان النبي صلى الله عليه وسلم تبناه في الجاهلية قبل أن تنزل حرمة التبني في أول سورة الأحزاب. ولذلك كان الحدث زي ما أقول كده مهم عشان يعني في أول سورة الأحزاب برضه يتم تناول المسألة. وبرضه ارتبط بحدث نزول الحجاب، ارتبط برضه بحدث نزول إيه؟ الحجاب. الحافظ ابن حجر بيقول في الفتح: الحجاب كان في ذي القعدة سنة 40 عند جماعة. وأما قول الواقدي إن الحجاب كان في ذي القعدة سنة 5 فمردود، وقد جزم خليفة أبو عبيدة وغير واحد بأنه كان سنة 3 من الهجرة. يعني على القول هنا اللي مختار هو في إيه؟ في سنة 5 طبعا، هو معنا في 5 تمام؟ لكن البعض بيقول أنه في سنة 4 من الهجرة، وبعض بيقول في سنة 3 من الهجرة، وبعض بيرد أنه في 5 من الهجرة. مهم، احنا حسب اختيار صاحب الكتاب هنا فاحنا مع القول بتاعه في انه 5 من الهجرة. الحكمة من هذا الزواج قلنا في ابطال التبني وعنجهية الجاهلية بالاغترار بالاحساب والايه والانساب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوجها من حبه ومولاه زيد بن حارثة. الحب ده اللي هو يعني بيكون قريب جدا ويكون صاحبه شديد الحب له، الذي كان يدعى قبل إبطال التبني بزيد بن محمد، يعني وصل لهذه الدرجة. قد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد، حتى نزل القرآن: أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. سبحان الله. فلما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها لزيد بن حارثة رضي الله عنه، ظنت أنه يريدها لنفسه رضي الله عنه. فلما علمت أنه يريدها لزيد أبت. فقد أخرج الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش لزيد بن حارثة رضي الله عنه، فاستنكفت منه وقالت: أنا خير منه حسب. يعني لا يزال بقى حتى كده من الجاهلية. وكانت امرأة فيها حدة، وكانت امرأة فيها ايه؟ فيها حدة. يعني الاستنكاف ده امتناع شوية عن الأمر، يعني حاجة عدم قبول. يعني في كلام سيدنا عباس يقول: وكانت امرأة فيها حدة، يعني غضب، يعني تغضب قليلا. فأنزل الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلما نزلت هذه الآية قالت رضي الله عنها شوف سبحان الله، هم برضو يعني مسألة يعني انصياعهم يعني لكتاب الله سبحانه وبحمده، ان هم فعلا يعني الصحابه دخلوا الدين ده وهم عارفين ان هم ما ينفعش يفضلوا زي ما هم، يعني لابد ان هم يحسنوا من اخلاقهم، لابد ان هم يهذبوا من نفوسهم ولا يتركوا انفسهم هكذا، يعني فيها حده واستنكفت عن قبول الامر. لكن سبحان الله ما يزد هذه الايه، وكان اختبار لهذه المؤمنه، لانه طبعا يعني هو يعني على ما يبدو ان الامر ما كانش مجرد راي من النبي صلى الله عليه وسلم، والا ففي حاجات يعني بتبقى اراء من النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى الصحابه يسالوه فيعلم انها راي فيقولوا طب لنا خير خلاص. انما دي يعني على ما يبدو ان ربنا عز وجل بيدبر امرا ما او يرتب امرا ما، والامر ده هيبقى ليه حكمه بعد كده. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله بينه، إنه يعني مش للنبي صلى الله عليه وسلم بس مش رأيه، أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلما نزلت هذه الآية قالت رضي الله عنها: قد رضيته لي يا رسول الله منكحا. خلاص رضيته. قال: نعم. قالت: إذن لا أعصي رسول الله، قد أنكحته نفسي. سبحان الله، هي قالت قد رضيته لي، عذرا آسف، قالت قد رضيته لي يا رسول الله منكحا، يعني انت يعني هي شايفة انه مش مناسب ليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها انه رضيه لها زوجا يعني، قالت: نعم. قالت: اذا لا اعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد انكحته نفسي. فسبحان الله، يعني شيء عجيب. سبحان الله. مكثت زينب رضي الله عنها عند زيد سنة. فمكثت زينب رضي الله عنها عند زيد رضي الله عنه قريبا من سنة. ثم جاء زيد يشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت تؤذيه بلسانها وتتعاظم عليه بشرفها. فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه والترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: جاء زيد بن حارثة يشكو فهم بطلاقها، فاستأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله وأمسك عليك زوجك. طيب، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي زيدا بإمساكها، ثم شاء الله تعالى أن يحمل نبيه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فيما يحمل من أعباء الرسالة مؤنة إزالة آثار نظام التبني، فيتزوج من مطلقة متبناه زيد بن حارثة رضي الله عنه، ويواجه المجتمع بهذا العمل الذي لا يستطيع أحد أن يواجه المجتمع به، على الرغم من إبطال عادة التبني في ذاتها. طبعا ده تحدي للنبي صلى الله عليه وسلم تاني، يعني أو يعني ابتلاء سيتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم، مش زي ما البعض يظن يعني ان هو هيشيل هيحمل على عاتقه ده، يعني كما قال سيد قطب في الظلال، يحمل على عاتقه ابطال عاده التبني. ان طبعا انت حاجه صعبه، ان هو ده المتبنى ده زي الابن، فخلاص هو جاء الاسلام بالابطال العاده، لا ابطال العاده كمان وكل اثارها بقى، يعني المفروض زوجته دي زوجه الابن المتبنى كانها خلاص محرمه عليه، لا، فمن ابطالها ان هو بنفسه النبي صلى الله عليه وسلم سيباشر ذلك الامر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحيي أن يأمر زيدا بطلاقها، وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه ويقولوا تزوج امرأة ابنه بالتبني. قال الحافظ في الفتح: أخرج ابن أبي حاتم هذه القصة، قصة إبطال التبني، من طريق السدي، فساقها سياقا واضحا حسنا. فأنزل الله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، أي أنعم الله عليه بالإسلام وتبعة الرسول كما عند ابن كثير في تفسيره، وأنعمت عليه أي بالعتق من الرق، وكان سيدا كبير الشأن جليل القدر، حبيبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له الحب، ويقال ابنه أسامة الحب ابن الحب. يعني أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في جيش قط إلا أمره عليهم، ولو بقي بعده استخلفه. يعني شوفوا لأي مدى السيدة عائشة بتصف لنا مكانة سيدنا زيد بن حارثة عند النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. الحافظ في الفتح بيقول: والحاصل أن الذي كان يخفيه النبي صلى الله عليه وسلم هو إخبار الله تعالى إياه أنها ستصير زوجته، يعني وتخفي نفسك ما الله مبديه، هو إخبار الله له أنها ستصير زوجته. وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. قال الحافظ في الفتح: الذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس زوج امرأة ابنه، وأراد الله تعالى إبطال ما كان أهل الجاهلية عليه من أحكام التبني بأمر لا أبلغ في الإبطال منه، يعني ده ينهي على الأمر خالص، هو تزوج امرأة الذي يدعى ابن وقوع ذلك من إمام المسلمين ليكون أدعى لقبولهم. طبعا يعني هو تحدي ضخم يعني أو كبير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تعرض لابتلاءات كثيرة لأجل هذا الدين، فهذا يكون في إيه؟ في جملته. طيب، أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه الآية. ده كلام جميل جدا جدا، ويعني ريت يستدعى دائما من المحكمات، إن في أنواع من الآيات زي كده بقى كتير ربنا بيعاتب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان يكتم بقى كان يكتم الحاجات اللي زي دي، يعني وده من أعظم براهين صدقه صلى الله عليه وسلم. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه والترمذي في جامعه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه. سبحان الله، وده برضو نظرة السيدة عائشة، ودي سبحان الله دي حاجات يعني اللي بنقول عليها بقى المحكمات، الإنسان لما يبقى في حاجة تشتبه عليه يردها لتلك الايه المحكمات. طيب، فلما انقضت عدة زينب رضي الله عنها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه قال: لما انقضت عدة زينب رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد: اذهب فاذكرها علي. يعني سبحان الله بقى الابتلاء إن هو يعني فاخطبها لي من نفسه. قال: فانطلق حتى أتاها وهي تخمر عجينها، يعني تعد عجينها، فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها فوليتها ظهري. يعني شوف سبحان الله، لا إله إلا الله، يعني شوف إزاي يعني رعاية الحرمات، وده لمجرد بس النبي صلى الله عليه وسلم، لسه ما بقتش يعني تخص النبي صلى الله عليه وسلم. ونكست على عقبي فقلت: يا زينب أبشري، أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي عز وجل. فقامت إلى مسجدها. سبحان الله، يعني برضو دي من الحاجات نشوف المؤمنين والمؤمنات، هو إزاي فعلا يعني إنسان يكون عنده فرصة أنه هو يستخير، أو أنه هو يعني أمر زي ده يكون متاح لي ومفتوح للفرصه دي ويفوتها، يبقى الانسان سبحان الله خاب وخسر. المهم، الامام النووي بيقول: مسجدها اي موضع صلاتها من بيتها، وفي استحباب صلاه الاستخاره لمن هم بامر سواء كان ذلك الامر ظاهر الخير ام لا. طيب، ونزل قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن. طيب، سيدة زينب كانت تفخر على أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات. طيب، هنا بيقول روايات واهية، بينبه على مجموعة من الأشياء يعني، فبيقول روايات واهية، بيقول: وأما ما نقله كثير من المفسرين في قوله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، من أقاويل معتمدين على ما أورده الإمام الطبري في تفسيره من طريق بشر عن يزيد عن سعيد عن قتادة من طريق يونس عن ابن وهب عن ابن يزيد وابن سعيد في طبقاته والحاكم في المستدرك كلاهما من طريق الواقدية عن عبد الله بن عامر عن محمد بن يحيى بن حبان فقالوا إنما أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبداه هو وقوع زينب في قلبه ومحبته لها وهي تحت زيد وأنها سمعته يقول سبحان الله مصرف القلوب وهي أسانيد منقطعة والثالث منها ضعيف جدا فالواقدي متروك وعبد الله بن عامر الأسلمي ضعيف قد نص على ضعفها جهابذة النقاد من أئمة الحديث والفقه كالحافظ ابن حجر في فتح الباري وابن العرب في أحكام القرآن وابن كثير في تفسيره والآلوسي في تفسيره وده إن شاء الله لعلنا يعني نأتي له. الحافظ ابن كثير قال في تفسيره ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم ها هنا آثارا عن بعض السلف رضي الله عنهم أحببنا أن نضرب عنها صفحا لعدم صحتها فلا نوردها. وقال في البداية والنهاية وقد تكلم كثير من السلف ها هنا بآثار غريبة وبعضها فيه نظر تركناه. طيب وأولم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بنى بزينب بنت جحش رضي الله عنها بخبز ولحم فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه أنه قال ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه أكثر أو أفضل مما أولم على زينب. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري قال أنس أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بنى بزينب ابنة جحش فأشبع الناس خبزا ولحما. وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أنه قال بني عن أنس رضي الله عنه أنه قال بني على النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش بخبز ولحم فأرسلت على الطعام داعية فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعوه يعني دعا كل الناس تقريبا وما أجد أحدا أدعوه. وخرج الإمام المسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله قال فصنعت أمي أم سليم حيسا الحيس والطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن يعني طعام أكل عندهم يعني من تمر وأقط وسمن فجعلته في تور التور إناء معروف عندهم يعني فقالت يا أنس اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل بعثت بهذا إليك أمي وهي تقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. قال فذهبت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي تقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم ضعه ثم قال اذهب فادعوا لي فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت وسمى رجالا. قال فدعوت من سمى ومن لقيت. قال أنس فكانوا زهاء 300 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس هات التور. قال فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحلق 10 وليأكل كل إنسان مما يليه. قال فأكلوا حتى شبعوا فخرجت طائفة ودخلت طائفة حتى أكلوا كلهم. فقال لي يا أنس ارفع. قال فرفعت فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت. سبحان ربي. هذا طبعا يعني من دلائل النبوة تلك البركة. وطبعا مش حاجة بقى اللي هو ايه حد يقول لك اوهام مش اوهام مين ده حد جايب بانيه يعني اوهام مين اوهام 300 واحد هياكلوا من طبق لو مهما كان الطبق ده قد كده يعني بس هياكلوا منه 300 واحد ويمشوا ويبقى هو يعني سيدنا انس مش عارف هو كان اكتر لما حطه ولا دلوقتي يعني حاسس انه كمان لعله يعني زاد. مهم نزول الحجاب. فلما طعم الناس جلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وزوجته مولية وجهها إلى الحائط يعني بعد ما الناس كلت بعضهم جلس بقى يتحدث في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس زوجته مولية وجهها إلى الحائط فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج ثم يرجع وهم قعود يتحدثون. وفي رواية أخرى قال أنس رضي الله عنه فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام وقعد ثلاثة نفر، يعني كثير منهم كان قاعد يعني يستأنس بالجلوس بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول في رواية أخرى قال أنس رضي الله عنه فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة رضي الله عنها فقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله، وقالت عليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. فتقر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر نسائه كلهن، يعني عد سلم على السيدة عائشة، تقر بفتح القاف وتشديد الراء، يتتبع الحجرات واحدة واحدة. وفي رواية أخرى سيدنا أنس قال فجعل رسول السلام يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن، أنا راح سلم على السيدة عائشة وبعد كده سلم على بقية النساء. يقول لو أنك ما قال لعائشة ويقولن له كما قالت عائشة، سبحان الله، الجميع وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته فرأى رجلين جرى بهم الحديث، فلما رأاهما رجع عن بيتي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، فلما رأى الرجلين نبي الله صلى الله عليه وسلم رجع عن بيته وثبا مسرعين، فما أدري أنا أخبرته بخروجهما أم أخبر، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل البيت فذهبت أدخل معه. بيقول هنا كان عمر أنس رضي الله عنه 14 سنة، لأن نزول الحجاب في ذي القعدة من السنة الرابعة للهجرة كما قال الحافظ في الفتح. وأخرج الإمام البخاري في صحيح عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أنه كان 10 سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. المهم بيقول فحتى دخل البيت فذهبت أدخل معه فألقى الستر بيني وبينه وأنزلت آية الحجاب، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. تمنى عمر بن الخطاب نزول الحجاب. وقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحساسيته المرهفة كان يقترح على النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب، وكان يتمناه على ربه حتى نزل القرآن الكريم مصدقا لاقتراحه مجابا لحساسيته. فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه رضي الله عنه أنه قال عن سيدنا عمر أنه قال يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب. ده كان اقتراح سيدنا عمر. فأنزل الله تعالى آية الحجاب. وأخرج الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزنا إلى المناصع وصعيد أفيح، فكان عمر يعني يخرجن لقضاء حاجتهن، فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر رضي الله عنه ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. وأخرج النسائي في السنن الكبرى والبخاري في الأدب المفرد بسند جيد عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيسا في قعب، فمر عمر رضي الله عنه فدعاه فأكل فأصابت إصبعي، فقال حس لو أطاع في كنا ما رأت كنا عين، فنزل الحجاب. يعني كان الحيس اللي هو اللي قلنا عليه الطعام اللي هو من تمر وقط وسمن، كانت تأكل الحيس ده في قعب قطح ضخم يعني غليظ. المهم فأكل سيدنا عمر فجاء صبعه في الصباح، يعني ما كانش لسه نزل الحجاب طبعا، فهي يعني فقال حس بكسر السين والتشديد، كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه ما مضه وحرقه غفلة كالجمرة والدرب، يعني كأنه تضايق من ذلك، وقال لو أطاع في كن ما رأت كن عين، فنزل الحجاب. قال الحافظ في الفتح: ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأن ذلك وقع قبل قصة زينب، فلقربه منها أطلقت نزول الحجاب بهذا السبب، ولا مانع من تعدد الأسباب. كل طبعا أسباب لنزول آية الحجاب واضح يعني أن أغلبها كان مرتبط باعتبارات يعني مهمة في حفظ العورات وغيرها. طبعا سيدنا عمر كان مش بس بقى يعني الحجاب، ما كان يريد منعهن من الخروج من البيوت، يعني الحافظ الفتح بيقول أي منعهن من الخروج من بيوتهن، بدليل أن عمر رضي الله عنه بعد نزول آية الحجاب قال لسودة: ألا قد عرفناك يا سودة. ويحتمل أن يكون أراد أولا الأمر بستر وجوههن، فلما وقع الأمر بوفق ما أراد أحب أيضا أن يحجب أشخاصهن مبالغة في التستر، فلم يجب لأجل الضرورة، وهذا أظهر الاحتمالين. وقالت عائشة رضي الله عنها: خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها. قال الكرماني فيما نقله عنه الحافظ في الفتح: وقع هنا أنه كان بعدما ضرب الحجاب، وقد تقدم في أنه كان قبل الحجاب، فالجواب لعله وقع مرتين. قال الحافظ في الفتح: بل المراد بالحجاب الحجاب الأول غير الحجاب الثاني. والحاصل أن عمر وقع في قلبه نفرة من اطلاع الأجانب على الحريم النبوي، حتى صرح بقوله له صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك، وأكد ذلك لأن نزلت آية الحجاب، ثم قصد بعد ذلك أن لا يبدين أشخاصهن أصلا ولو كنا مستترات، فبالغ في ذلك فمنع منه، وأذن لهن في الخروج لحاجتهن دفعا للمشقة ورفعا للحرج. كل دي طبعا أمور متعلقة بهذه المسألة، هي مسألة نزول الحجاب. وابن كثير بيقول في تفسيره: حذر على المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير إذن، كما كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوتهم في الجاهلية وابتداء الإسلام، حتى غار الله تعالى لهذه الأمة فأمرهم بذلك، وذلك من إكرامه تعالى لهذه الأمة. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. طيب، كل ده فيما يتعلق بمسألة الحجاب. وطبعا الحاجات دي يعني هنتعرض لها إن شاء الله بالتفصيل لما ندرس إن شاء الله سورة بإذن الله الحجرات، لأن سورة الأحزاب عذرا، لأن فيها الكلام ده. قال الإمام الذهبي: زينب أم المؤمنين بنت جحش بن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من سادة النساء دينا وورعا وجودا ومعروفة. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا. قالت: فكنا يتطاولن أيتهن أطول يدا. قالت: فكان أطولنا يدا زينب، لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق. يعني الطول هنا ما كانش يراد به الطول الايه، الطول المادي طبعا، يراد الطول المعنوي. وفي رواية أخرى عند الحاكم والطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند صحيح قالت عائشة رضي الله عنها: فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نمد أيدينا في الجدار نتطاول، فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحش، وكانت امرأة قصيرة يرحمها الله، ولم تكن أطولنا، يعني ما كانتش هي من ناحية المادية هي الأطول. فعرفنا حينئذ أن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن أطولنا يدا فعرفنا حينئذ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بطول اليد الصدقة. قالت: وكانت زينب امرأة صناعة اليد، تدبغ وتخرز وتصدق به في سبيل الله. سبحان الله، الخرزة هي خيار المال. سبحان الله، يعني شوف انظر كيف تتكلم عن ضرتها، كيف تتكلم عن ضرتها. وخرج الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان لها منزلة كبيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم. تسامي، قال النووي في شرح صحيح مسلم، أي تعادلني وتضاهيني في الحظوة والمنزلة الرفيعة، مأخوذة من السمو وهو الارتفاع. بتقول أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي كانت تسأميني في منهن في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله تعالى، ما عدا ثورة من حد كانت فيها تسرع منها الفيئة. سبحان الله. يعني شوفوا انظر، يعني هي رغم انها ضرتها، يعني شوفوا الانصاف، عشان نشوف نساء نشوف امهات المؤمنين، يعني احنا كل يعني تلاقي بقى احنا الواحدة لا تكاد تذكر امهات المؤمنين الا في ايه، ده مش عارف ده كسرت الصحفة، ده عملت ايه، ده ودت كذا، ده كانت مش عارف بتقول النبي سابقني، دي بتتفرج، يعني فين ده بقى، فين ده؟ واحدة النهاردة مش ممكن ما تكونش ضرتها بقى، يعني ما عندهاش غيرها طبيعية منها، ممكن تكون أخت عادية مثلا من أخواتها، ممكن تكون أصلا واحدة امرأة صالحة معاها في حاجة، ممكن تكون سلفتها، يعني مش ضرتها كمان، يعني ورغم كده تلاقيها لا تكاد تقول فيها كلمة يعني عدل أبدا. فسبحان الله بتقول ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل الرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذال لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به الله تعالى، ما عدا ثورة، شوف حتى لما ذكرت خطأها وذكرت العيب اللي فيها، قالت ما عدا ثورة، يعني بالسين ثورة يعني ثوران كده وعجلة غضب، يعني من حد كانت فيها نقطة العصيبة. سبحان الله بنشوف ازاي يعني ستنا زينب قدرت انها كل الكلام ده تعمل ايه، قدرت يعني عندها هذا الابتلاء فقدرت ازاي تتجاوزه. بتقول تسرع منها الفيئة، يعني لو اخطأت ووقعت في الكلام ده تيجي راجع على طول، ما يعني ما تستمرش. الفيئة بيقول بفتح الفاء هي الرجوع، اي اذا وقع منها ذلك رجعت عنه سريعا ولا تصر عليه. يعني سبحان الله كانت امرأة فعلا كاملة الاوصاف، زي ما بيقول النووي في صحيح مسلم بيقول ومعنى الكلام انها كانت كاملة الاوصاف الا ان فيها شدة خلق وسرعة غضب تسرع منها. يعني حتى دي ذكرتها برضو بانصاف شديد، يعني كانت تقول بقى يا الله يرحمها بس كانت عصبية بقى وكانت يوه، لا سبحان الله يعني لا تنسى ذلك، الله المستعان، وتكون فعلا منصفة في ذلك. الرحلة مع ستنا زينب بتنتهي، توفيت زينب رضي الله عنها سنة 20 للهجرة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي ابنة 53 سنة، وكانت أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم موتا بعده، وصلى عليها عمر رضي الله عنه ودفنت بالبقيع. يعني سبحان الله ماتت عن عمرها 53 سنة وكان سنة 20 من الهجرة، يعني عاشت بعد النصب قرابة 9 سنوات. 9 سنوات يعني، وهي عندها ماتت عندها 53 سنة، يعني النبي توفي وكان عندها 42 سنة تقريبا، يبقى 42 سنة لو كده النبي تزوجها في أول 5 والنبي توفي 8، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها تقريبا وهي كان عمرها 34 سنة تقريبا، يعني النبي توفي 11 هجرية، من 5 ل 11 يبقى 6 سنوات، 6 سنوات من 42، يعني النبي تزوجها تقريبا وكان عمرها قرابة 36 سنة، 36 سنة تقريبا. مهم، خرج الإمام مالك في الموطأ بسند رجاله ثقات عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقدم الناس أمام الجنازة في جنازة زينب بنت جحش رضي الله عنه. وخرج الطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند صحيح على شرط الشيخين عن عبد الرحمن بن أبزة قال صليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على زينب رضي الله عنها بالمدينة فكبر عليها 4 ثم أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من تأمرنا أن يدخلها القبر، من تأمرنا أن يدخلها القبر. قال وكان يعجبه أن يكون هو الذي يلي ذلك. قالوا فأرسلوا إليه انظر من كان يراها في حياتها فليكن هو الذي يدخلها القبر. فقال عمر رضي الله عنه صدقتن. فقال عمر صدقتن. وأخرج ابن سعد في طبقاته بسند صحيح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما مات زينب بنت جحش أمر عمر مناديا ألا لا يخرج على زينب إلا ذو رحم من أهلها. فقالت أسماء بنت عميس يا أمير المؤمنين ألا أريك شيئا رأيت الحبشة تصنعه بنسائهم. فجعلت نعشا وغشيته ثوبا. فجعلت نعشا وغشيته ثوبا، النعش وسرير الموت وغشيته ثوب. فقال عمر ما أحسن هذا وأستره، فأمر مناديا فنادى أن يخرجوا على أمكم، أن يخرجوا على أمكم رحمة الله عليها رضوان الله عليها، نسأل الله أن يجمعنا بها في جنته ومستقر رحمته وجميع أمهات المؤمنين. وبكده يعني تقريبا احنا هيتبقى لنا من الأحداث اللي هي قبل غزوة أحد، قبل غزوة الخندق على طول، هيبقى حدث مهم جدا وحدث خطير الحقيقة، وهو حدث غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع، وهي غزوة الحياة تستحق وقفة خاصة معها من أولها إلى آخرها. فطبعا كتير من الأحداث اللي فات احنا معلقناش عليها وقفنا معها، إن شاء الله هنتناولها وإحنا بنتكلم عن سورة الأحزاب بإذن الله كحدث بقى، ونشوف كيف تناولت السورة الأمر يعني. لكن إن شاء الله ربنا إن قدر اللقاء والبقاء نبدأ من المرة القادمة في تناول غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع، يعني في أحداث كده كبيرة بتبقى موجودة في النص يعني ما تفوت، فمن هذه الغزوة المهمة العظيمة نتناولها بإذن الله في المرة القادمة إن قدر الله اللقاء والبقاء. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام، ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام، وأصول كانت منهاجا، ما أكبر ذاك الإنعام. فاقرأها دوما معتبرا، متبعا هدي الأقوام، وتفكر فيها وتدبر، تستيقظ من بعد منام، وتعلم منها كي تزكو، ويضاف لعمرك أعوام. فالسيرة كانت نبراسا، قد بدد وهما وظلام، هو صراط يهدي الحيرة، ويحقق كل الأحلام. صلى الله عليه وسلم، خير نبي خير ختام، خير نبي خير ختام.